بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. في الدرس الماضي كان سيدنا الشهيد رحمه الله قد بدأ بالحديث عن الركن الثالث من أركان الاستصحاب، وكما تبين في الدرس الماضي أنه توجد لدينا صياغتان لهذا الركن. الصياغة الأولى هي التي ذكرها شيخنا الآخند رحمة الله عليه من اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، والدليل على هذا الركن وفق هذه الصياغة أنه مع عدم اتحاد قضيتنا المشكوكة مع القضية المتيقنة لا يكون الشك شكا في البقاء. إحنا إذا كنا نعلم بأن هذا السائل الذي هو الماء ألف طاهر، والآن نشك في أن ذاك السائل اللي هو الماء باء نجس، أو كنا نعلم أن هذا الماء ألف طاهر والآن نشك في أن هذا الماء ألف مطلق، هذا ليس من الشك في البقاء، بل فإذا دليلنا على هذا الركن وفق هذه الصياغة هو أنه مع عدم اتحاد القضيتين لا يكون شكنا هو الشك في البقاء، بل حتى يمكن أن نقول أنه يستفاد هذا الركن وفق هذه الصياغة من التعبير بالنقض. التعبير بالنقض لا تنقض اليقين بالشك يدل على هذا الركن، لأن ما يكون نقضا لليقين بالشك هو رفع اليد عن المتيقن السابق، أما والأخذ بالمشكوك والأخذ بالشك، أما لو أنك رفعت اليد عن متيقن آخر حينئذ هذا لا يكون نقض لليقين بالشك. المهم هذه هي الصياغة الأولى. الصياغة الثانية للركن الثالث هي الصياغة التي ذكرها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل، وهي إحراز بقاء الموضوع. يعني لابد من العلم والجزم واليقين بأن ذلك الشيء الذي عرضه وعرض عليه المستصحب هو بنفسه، هو بعينه موجود وباق، لأننا لو لم نكن على يقين بأنه هو بل كنا نشك في ذلك لن يكون شكنا هذا شكا في البقاء. مثلا لو كان عندي خشبة نجسة يقينا بعد ذلك احترقت وتحولت إلى رماد، خب ما هو حكم هذا الرماد من حيث الطهارة والنجاسة؟ وفق الصياغة اللي ذكرها شيخنا الأعظم رحمة الله عليه، موضوع النجاسة المتيقنة هو الخشبة، زين، معروض النجاسة المشكوكة هو الرماد. النجاسة المتيقنة موضوعها ومعروضها الخشبة، النجاسة المشكوكة موضوعها ومعروضها هو الرماد. زين، الرماد إما هو شيء آخر وحقيقة أخرى غير الخشب جزما ويقينا، وإما نشك في ذلك. لو كان الرماد هو حقيقة أخرى، ما هي أخرى غير الخشب بنحو الجزم واليقين، إذن سوف نقطع أن هذه النجاسة لو كانت ثابتة للرماد فإنها نجاسة أخرى غير النجاسة السابقة، لأن تلك النجاسة السابقة كانت ثابتة لحقيقة أخرى هي الخشب، فإذن هي غيرها، سنجزم أنها غيرها. هذا لو كان الرماد شيء آخر وحقيقة أخرى غير الخشب، إما هكذا وإما إحنا نشك في ذلك، ما ندري في الحقيقة أن الرماد هل هو نفس الخشب أو هو حقيقة أخرى. لو شككنا في ذلك، في هذه الحالة لن يوجد لدينا يقين ببقاء موضوع ومعروض تلك النجاسة المتيقنة التي نريد أن نستصحبها، لا يوجد لدينا يقين بالبقاء. حتى لو كان هذا الرماد نجسا الآن، فإن هذه النجاسة لا نجزم أنها بقاء لتلك النجاسة، يحتمل أنها نجاسة مختلفة لأن موضوعها مختلف. إذن إحنا راح نشك في نجاسة الرماد، ولكن هذا الشك لا نحرز أنه يصدق عليه أنه شك في بقاء تلك النجاسة اللي كنا على يقين بثبوتها للخشبة، بل سنحتمل أنه هو شك في البقاء، ونحتمل أنه ليس شكا في البقاء. إحنا مفروض كلامنا أننا لا نعلم بالتحديد أن الرماد هو نفس الخشب في حقيقته أو أنه شيء آخر، وعليه لو كان الرماد هو عين الخشب في حقيقته، إذن نحن عندما نشك في نجاسة الرماد الآن، إذن نحن نشك في بقاء تلك النجاسة اللي كانت ثابتة للخشب يقينا. وأما لو كان الرماد حقيقة ثانية، حقيقة أخرى غير الخشب، استحال الخشب إلى حقيقة ثانية هي الرماد، إذن نحن عندما نشك الآن في نجاسته، نجاسة الرماد، إذن إحنا في الحقيقة نشك في نجاسة شيء آخر، وهذه النجاسة هي نجاسة أخرى. شكنا راح يكون في نجاسة غير تلك النجاسة التي كانت ثابتة للخشب سابقا. هذا الشك ليس هذه النجاسة لو كانت ثابتة في هذه الحالة فهي ليست بقاء لتلك النجاسة السابقة، فشكنا ليس شكا في بقاء تلك النجاسة السابقة. إذن على أحد التقديرين الأخيرين شكنا سيكون شكا في البقاء، وعلى التقدير الثاني لا يكون شكنا شكا في البقاء. هذه هي الصياغة التي اختارها شيخنا الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، اللي هي إحراز بقاء الموضوع. طبعا على الصياغة الأولى، الصياغة التي قال بها الشيخ صاحب الكفاية رحمه الله، هنا أيضا لا يجري الاستصحاب، لأن الركن الثالث وفق صياغة الآخوند أيضا مختل في المقام، لأنه وفق الصياغة التي ذكرها صاحب الكفاية لابد أن نحرز وحدة القضيتين، اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا، والحال مع هذا التحول، مع هذا التبدل، مع هذه الاستحالة من الخشب إلى الرماد، حينئذ إما سنقطع بأن موضوع المشكوك غير موضوع المتيقنة، وإما سنشك في ذلك حينئذ لا نحرز اتحاد القضيتين. هذا هو بيان الصياغة الثانية التي قال بها الشيخ الأنصاري. أقول فد ملاحظة، الشيخ الأنصاري رحمه الله ابتداء ذكر عبارة قريبة من عبارة صاحب الكفاية، ثم اعتبر بقاء الموضوع يقينا. هو رحمه الله في البداية قال أن الاستصحاب لا يتحقق إلا إذا صار عندنا شك في بقاء القضية. شوف تعبيره هكذا، تعبيره رحمه الله، إلا إذا شككنا في بقاء القضية المحققة في السابق بعينها في الزمان اللاحق. فإذا كأنه يشترط اتحاد القضيتين في هذه العبارة، لكنه بعد ذلك قال هذا الشك لا يتحقق إلا بتوفر ثلاثة أمور، وبحث الأمور الثلاثة، وكان الأمر الأول الذي ذكره رحمه الله هو بقاء الموضوع في الزمن اللاحق، وأن المقصود هو ذكر أن المقصود بالموضوع هو معروض المستصحب، ذاك الشيء الذي يعرض عليه المستصحب، ومن خلال عبائره يفهم أنه يعتبر إذن في الاستصحاب هذا المعنى، أن نحرز وأن نعلم وأن نتيقن بقاء الموضوع الذي عرض عليه المستصحب وعدم تبدله لكي يكون شكنا شكا في البقاء. هذه هي الصياغة الثانية. الآن بعد أن استعرضنا الصياغتين بعد استعراض هاتين الصياغتين يقول سيدنا المصنف رحمه الله أن هذا الركن، أن أخذ هذا الركن في الاستصحاب يولد لدينا مشاكل وصعوبات في باب الشبهات الموضوعية إذا أردنا أن نجري الاستصحاب، أو في باب الشبهات الحكمية. أولا فلنذكر المشاكل والصعوبات التي يولدها الركن الثالث في باب الشبهات الموضوعية، ثم ننتقل إلى باب الشبهات الحكمية. وفي باب الشبهات الموضوعية الإشكال الذي نواجهه عند إجراء الاستصحاب في بعض حالات الشبهات الموضوعية إنما نواجهه إذا أخذنا بالصياغة التي قررها الشيخ الأنصاري للركن الثالث، يعني إذا اعتبرنا إحراز الموضوع، إحراز بقاء الموضوع، وحينئذ إما أن نقول أن الاستصحاب لا يجري في هذه الموارد، أو نجد علاجا للمشكلة. هنا لا توجد مشكلة إذا أخذنا، يعني في باب الشبهات الموضوعية لا توجد مشكلة إذا أخذنا بالصياغة التي ذكرها شيخنا الأخوند رحمه الله، الصياغة الأولى اللي عنونا بها الركن الثالث. لكن إذا أخذنا بصياغة الشيخ الأنصاري فإننا سنواجه مشكلة. وسيدنا المصنف أعلى الله مقامه يذكر موردين للمشكلة. المورد الأول، لو أننا أردنا أن نستصحب بقاء وجود شيء كنا على يقين من وجوده سابقا، هكذا كنا على يقين الوجود في السابق كان متيقنا، الآن نشك في بقاء ذلك الوجود، هنا يوجد لدينا شبهة موضوعية، يوجد لدينا شبهة موضوعية، أنا أعلم أن زيد كان موجودا الآن أشك في وجوده، ولو كان زيد موجودا الآن أعلم أنه يترتب علي أنا الحكم الفلاني، أما لو لم يكن الآن موجودا لما ترتب علي الحكم الفلاني، أنا كل هذا أعلم به. أشك الآن في ترتب الحكم الفلاني علي لأنني أشك في وجود زيد، في بقاء وجوده. خب هنا هل يمكن أن أستصحب بقاء وجوده المتيقن أو لا يمكن؟ هنا تبرز مشكلة إذا أخذنا بالصياغة الثانية، الصياغة الأنصارية. إحنا على يقين أن زيد كان موجودا، ثم شككنا في بقاء وجوده. هنا يقال، يمكن أن نقول أن الموضوع وهو زيد لا نحرز بقاءه. لماذا؟ لأن موضوع الوجود قد عرض على زيد. موضوع الوجود ما هو؟ الذي يعرض عليه الوجود ما هو؟ ما هو العرض الذي يعرض عليه الوجود؟ الماهية، ماهية زيد. والماهية لا تحقق لها إلا بالوجود، لولا الوجود لا تحقق للماهية أصلا، لا تتحقق الماهية أبدا. وعليه عند الشك في الوجود سنشك في أصل ثبوت وتحقق هذه الماهية. أصلا لا يوجد تحقق للماهية إلا بتحقق الوجود، فمنشأ الآثار هو الوجود، وأما الماهية فليست منشأ للآثار، وجودها بالوجود، يعني تحققها يكون بالوجود وثبوتها يكون بالوجود. إذن موضوع المستصحب هو الوجود اللي أريد أستصحبه وأثبته الآن في هذا الزمان، زمان الشك. موضوع الوجود هو الماهية، ماهية زيد، وهذا الموضوع لا وجود له بنحو مستقل عن المستصحب. وبما أننا نشك بالوجود الذي نريد أن نستصحبه، إذن نحن نشك بالماهية، نحن نحتمل أن الماهية لم تبقى، لأننا نحتمل أن الوجود لم يبقى، لأن مفروض كلامنا أننا نشك بوجود زيد الآن، وعليه لا معنى للقول بأن الموضوع هنا يقيني، وإنما نشك. الموضوع هنا اللي هو زيد وماهية زيد يقيني، وإنما إحنا نشك ببقاء صفة من صفاته. كلا، نفس الموضوع مشكوك وجوده وبقاؤه، وعليه ينبغي أن لا يجري الاستصحاب بناء على هذه الصياغة التي ذكرها الشيخ الأنصاري رحمه الله. بينما بناء على الصياغة الأولى، الصياغة التي ذكرها الآخند بعد ذلك، لا مشكلة في جريان الاستصحاب، لأن القضية المشكوكة متحدة مع القضية المتيقنة. شنو القضية المتيقنة؟ زيد موجود. ما هي القضية المشكوكة؟ زيد موجود أيضا. أنا كنت على يقين من ثبوت الوجود لزيد، وأنا الآن أشك بثبوت الوجود لزيد. الفرق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة فقط هو العلم والشك بثبوت الموضوع المحمول للموضوع، هذا فقط. وبالتالي هما قضيتان متحدتان موضوعا ومحمولا، فالركن الثالث فوق الصياغة الأولى متوفرون. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني، إذا أردنا أن نستصحب بقاء صفة ما، لكننا كنا نشك في أصل بقاء موضوع تلك الصفة، هنا تأتي المشكلة. خب مثلا إحنا كان عندنا يقين بعدالة خالد، بعد ذلك شككنا ببقاء عدالته. هنا أكو حالتين: الحالة الأولى أننا نعرف أن خالد حي يرزق، في هذه الحالة يمكن أن نستصحب بقاء عدالة خالد، سواء آمنا بصياغة الشيخ الأنصاري أو آمنا بصياغة الآخند، صياغتنا يعني. صياغة الشيخ الأنصاري موضوع العدالة هنا هو حياة خالد، وجود خالد، وهاي باقية، حياة خالد وجود خالد باق جزما قطعا، لأن احنا نعلم بأنه حي وأنه موجود الآن، وهذه القضية المشكوكة هي عين القضية المتيقنة. خالد عادل، كنا على يقين منه من ذلك، خالد عادل الآن نشك في ذلك، فالقضيتان متحدتان موضوعا ومحمولا. إذن سواء أخذنا بالصياغة الأولى الآخندية أو أخذنا بالصياغة الثانية الأنصارية، على كل حال يمكن أن نستصحب بقاء العدالة. ولكن الحالة الثانية أن نشك في بقاء أصل حياته، إحنا مو بس شاكين في عدالته، لا، إحنا نشك في بقاء أصل حياته، وعدنا شك ثانوي، وهو أننا على تقدير بقاء حياة خالد نشك في بقاء عدالته أيضا. طبعا لا بد أن نفرض أنه يوجد لدينا أثر شرعي يترتب على بقاء عدالة خالد، على تقدير أن خالد حي وعادل، هناك أثر شرعي يترتب على بقاء عدالته. مثلا نريد أن نبقى على تقليد خالد، أو تقليد خالد، أو نريد أن نقلد خالد تقليدا ابتدائيا. إذا شكينا في جواز البقاء على تقليده، أو شكينا في جواز تقليده لأجل شكنا في بقاء عدالته، هذا أثر شرعي، هذا أثر شرعي. في هذه الحالة هل يمكن أن نستصحب بقاء عدالته التي كانت متيقنة سابقا؟ هنا الشك يكون شكا موضوعيا، الشبهة هنا شبهة موضوعية، لأن ما عندي شك في الأحكام الكلية وموقف الشريعة، إذا أكو شك فهو شك في الموضوع. الشك شك في الموضوع، أنا أدري إذا كان خالد عادل جاز البقاء على تقليده أو جاز تقليده الابتدائي، وأدري إذا معادل لا يجوز تقليده ولا البقاء على تقليده، لكن هل هو عادل أو لا؟ إذن شبهة هنا شبهة موضوعية. هنا أيضا قد يقال أن الركن الثالث وفق الصياغة الأنصارية ليس موجودا، مختلا، غير متوفر. لماذا؟ لأن أصل الحياة والوجود هنا غير محرز، إحنا نشك في بقاء حياته ووجوده، والحال أنه لابد من إحراز بقاء الموضوع، لابد أن نحرز بقاء الموضوع. الموضوع هو وجود خالد، حياة خالد، هذا الموضوع. والعدالة إنما هي صفة ثانوية تثبت لخالد عندما يكون حيا موجودا. فإذا شككنا في أصل وجوده في أصل حياته الموضوع غير محرز البقاء، فلا يجري الاستصحاب بناء على ذاك الشرط والركن الذي أخذه شيخنا الأنصاري. طبعا هنا قد يقال يمكن أن نستصحب استصحابا سابقا على هذا الاستصحاب، أن نستصحب بقاء حياته، واستصحاب يعني هذا الموضوع مشكوك، أليس كذلك؟ عندنا شك في بقاء هذا الموضوع اللي هو الحياة، خب مو مشكلة نستصحب بقاءه، إحنا كنا على يقين من حياته الآن نشك في بقاء حياته فنستصحب بقاءه حيا فيثبت هذا الموضوع. حينئذ إذا ثبت هذا الموضوع نأتي لنستصحب كونه حيا، كونه عادلا. طبعا هذا يحتاج إلى بحث، هذا التعبد ببقاء الحياة يكفي لإجراء استصحاب العدالة؟ لو يقال لا ما يكفي، هذا تعبد ما عندنا يقين، هذه أبحاث لابد أن تبحث، ومنشأ هذا البحث هو هذه الصياغة الأنصارية. قد واحد يقبل يقول مو بس الأمارة تغنيني عن اليقين بالحدوث أو ببقاء الموضوع، وإنما أيضا الاستصحاب يعني الثبوت التعبدي ببركة الاستصحاب هم يكفي. خب فالمهم لابد من أن يبحث ذلك، هذه صعوبة ولدتها صياغة الشيخ الأعظم رحمه الله، بينما على الصياغة اللي اختارها الآخوند رحمه الله واللي عنونا بها البحث يجري الاستصحاب. الركن الثالث متوفر، القضية المشكوكة وهي أن خالد عادل هي نفس القضية المتيقنة، خالد عادل. نعم إحنا كنا على يقين من ثبوت المحمول للموضوع سابقا العدالة لخالد، الآن نشك في ثبوت المحمول للموضوع، نشك في ثبوت العدالة لخالد. إذن توجد لدينا موارد، فهذا المورد الثاني انتهينا من عنده. النتيجة هي هذه، أنه عندنا موارد هي من الشبهات الموضوعية يشكل فيها جريان الاستصحاب بسبب هذا الركن الثالث وفق صياغة الشيخ الأنصاري، وهذا هو السبب الذي جعل صاحب الكفاية يعدل إلى الصياغة الأخرى للركن الثالث، الصياغة اللي ذكرناها أولا، لأنه رحمه الله وجد أن هذه الصياغة لا دليل عليها، لا مبرر ولا موجب لها، فلماذا نوقع أنفسنا في المشكلة والصعوبة؟ أقصى ما تدل عليه الأدلة اتحاد القضيتين، اشتراط واعتبار اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة، وهذا المقدار بل نستفيده من أدلة الاستصحاب، أكثر من هذا لا نستفيده، لزوم بقاء إحراز لزوم بقاء الموضوع. أن يجي الشيخ الأعظم رحمه الله يفترض أن المستصحب يعرض على موضوع، ذاك الموضوع لابد أن نحرز بقاءه، فالمستصحب عرض، معروضه لابد أن يكون محرز البقاء، هذا من أين نستفيده؟ صما إلى مبرر، أدلة الاستصحاب لا تدل عليه، فلماذا نورط أنفسنا بهذه الصياغة؟ ولذلك قال سيدنا الشهيد رحمه الله: قال أولا تطبيقه، أرجع فتسطر قبل، وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية وعلى الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية، وواجه في كل من المجالين بعض المشاكل، بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلي. أولا تطبيقه في الشبهات الموضوعية، تطبيق الركن الثالث في الشبهات الموضوعية. واتضح من خلال العرض أن مشكلة الركن الثالث في الشبهات الموضوعية إنما هو وفق الصياغة الأنصارية دون الصياغة التي ذكرها الأخوند رحمه الله. قال: جاء في إفادات الشيخ الأنصاري قدس الله روحه التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية: أنه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع. خب، راح يوضح دليل الشيخ على هذا الركن الثالث في بهذه الصياغة: إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء. نفس الدليل الذي يستدل به صاحب الصياغة الأولى يستدل به صاحب الصياغة الثانية، هذا ليس شكا في البقاء. فلا يمكنك مثلا أن تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رمادا. لماذا؟ لأن موضوع النجاسة المتيقنة لم يبقى، موضوع النجاسة المتيقنة هو الخشب، وأما موضوع النجاسة المشكوكة هو الرماد. وحينئذ لا نحرز بقاء الموضوع، بل قد يقال إحنا نعلم بعدم بقاء الموضوع، وبالتالي إما نعلم أن هاي نجاسة مختلفة عن السابقة أو نحتمل أنها مختلفة عن السابقة فليست بقاء لتلك السابقة. طبعا وفق صياغتنا هذا المقدار إحنا من رفضه. كما أن الشيخ الأعظم يعتبر أن الركن الثالث هنا مختل، إحنا هم نعتبر الركن الثالث هنا مختل، لأن القضية المشكوكة هنا ليست متحدة مع القضية المتيقنة موضوعا. وهذه الصياغة سببت الإشكال في موردين: الاستشكال هذا المورد الأول في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء، يعني إحنا كنا متيقنين من وجود الشيء، وجود الزيد، ثم شككنا في بقاء نفس وجوده، مو إحنا شككنا في بقاء صفة له، خصوصية له، لا، شككنا في بقاء نفس وجوده. لأن موضوع الوجود، كيف سببت هذه الصياغة الاستشكال في هذا الاستصحاب اللي الآن نريد أن نجري فيه شبهة موضوعية؟ لأن موضوع الوجود ما هو؟ الماهية. وأنا الآن إذا شككت في الوجود إذن أنا أشك في الماهية وبقاء الماهية، ولا بقاء للماهية إلا بالوجود. فمع الشك في وجود بلي الماهية ما لها تحقق من دون الوجود، أصلا الماهية شيء اعتباري بناء على أصالة الوجود، التحقق والثبوت كله للوجود، والماهية يكون لها تحقق بالوجود. لأن موضوع الوجود الماهية، ولا بقاء للماهية ماهية زيد إلا بالوجود، فمع الشك في وجودها، وجود هذه الماهية ماهية زيد بقاء، إذن نفس الماهية مشكوكة البقاء، فمع الشك في وجودها بقاء لا يمكن إحراز بقاء الموضوع موضوع هذه القضية، موضوع هذا المستصحب، فكيف يجري الاستصحاب؟ هذا المورد الأول. وكذلك سببت صياغ الأنصارية. المورد الثاني، الاستشكال أحيانا فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية المتأخرة عن الوجود، مثل العدالة، لأن العدالة لا تثبت للإنسان كيفما كان، وإنما تثبت للإنسان الحي الموجود اللي هو على قيد الحياة. خب، حينئذ هذه صفة ثانوية متأخرة عن الوجود والحياة. خب، فإذا شكينا بالعدالة نقدر نستصحبها أو لا؟ قال: وذلك لأن زيدا العادل ترى يشك في بقاء عدالته مع العلم ببقائه حيا. خب، في هاي الحالة الأولى يجري استصحاب العدالة بلا إشكال، حتى بناء على صياغة الشيخ الأنصاري. ليش؟ لأن موضوعها وهو حياة الزيد معلوم البقاء. خب، هذا واحد. الحالة الثانية، وأخرى يشك في بقاء زيد حيا، ويشك أيضا في بقاء عدالته على تقدير حياته. وفي مثل ذلك، في الحالة الثانية، كيف يجري استصحاب بقاء العدالة؟ طبعا إذا كان أكو أثر شرعي عملي يترتب على بقاء العدالة كما في حالة التقليد، مع أن موضوعها غير محرز، وهو موضوعها الوجود والحياة، هذا غير محرز، موضوع العدالة غير محرز، فكيف نستصحب مع أننا نشترط إحراز بقاء الموضوع؟ وهذه الاستشكالات نشأت من الصياغة المذكورة شيخ الأنصاري، وهي لا مبررة لها، لا مبررة لها، لا دليل عليها، لا وجه صحيح لها، ما موجود في الروايات هذا المعنى أبدا. ومن هنا عدل صاحب الكفاية عنها، عن الصياغة الأنصارية، إلى الصياغة التي ذكرناها أولا، إلى القول بأن المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. بل وهذا يمكن استفادته من أدلة الاستصحاب، وهي هذه الوحدة محفوظة في موارد الاستشكال الآنفة الذكر كما بينت أثناء الشرح، موجودة في هذين الموردين. قضية المشكوكة هي نفس القضية المتيقنة موضوعا ومحمولا. وأما افتراض المستصحب عرضا، وافتراض موضوع له قد عرض عليه المستصحب، واشتراط إحراز بقاء ذلك الموضوع كما عليه صياغة الشيخ، فلا موجب لذلك. أصلاً ليش نقول بها ونورط أنفسنا بهذه المشاكل؟ هذا تمام الكلام في الناحية الأولى، تطبيق هذا الركن في الشبهات الموضوعية. وأما الناحية الثانية، وهي تطبيق هذا الركن الثالث فيما إذا أردنا أن نجري الاستصحاب في موارد الشبهات الحكمية، لو أردنا أن نجري الاستصحاب ونتمسك به في موارد الشبهات الحكمية، أيضا سوف تبرز لنا بعض المشاكل والإشكاليات. والسبب في ذلك هو هذا الركن الثالث، لأن هذه الموارد اللي هي من موارد الشبهات الحكمية لا تتوفر على الركن الثالث من أركان الاستصحاب. سواء أخذنا بصياغة صاحب الكفاية أو أخذنا بصياغة الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليهما، الإشكال ثابت على كل حال. خب توضيحه. توضيح الإشكال، أولا نوضح الإشكال بناء على صياغة الأخوند رحمه الله، ثم نوضحه بناء على صياغة الشيخ الأنصاري قدس سره. بناء على صياغة الأخوند والتي هي اتحاد القضية المشكوكة مع تلك القضية المتيقنة، يقول الإشكال: في كل مورد من موارد الشبهة الحكمية لا يوجد لدينا اتحاد بين القضية المشكوكة والقضية المتيقنة. كيف يوجد اتحاد بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة ومع ذلك يحصل لنا شك في الحكم؟ كيف؟ احنا لو عدنا اتحاد، احنا لو ما عدنا اتحاد بين القضية المتيقنة والمشكوكة، ولذلك يصير عدنا شك في الحكم. لو ما عدنا شك في الحكم بسبب وجود الاتحاد بين القضيتين، نعم، إذا احنا حافظنا على وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة، يعني كانت جميع الخصوصيات الموجودة في القضية المتيقنة متوفرة عندنا عندما شككنا في الحكم، هذا لا يكون ولا يحصل إلا في حالة واحدة، اللي هي أن نشك في نسخ الحكم. يعني نحتمل أنه كان هناك ملاك وإرادة مؤقتة بزمان خاص، لكن المولى عندما جعل الحكم جعله من دون أن يقيده بزمان خاص بذلك الزمان، جعله على طبيعي المكلف أو جعله على طبيعي الموضوع. خب بعد ذلك بما أن الملاك والإرادة ينتهي بمئتي سنة وانتهت هذه ال100 سنة، جاء المشرع وألغى ذلك الجعل، نسخه لأن المصلحة ولأن المحبوبية كان مؤطران بذلك الزمن ب100 سنة اللي انتهت ال100 سنة. خب هذا المعنى من النسخ لا يوجد فيه محذور، لأنه ما يلزم من عند الجهل في ساحة المولى عز وجل. المولى من الأول عندما جعل هذا الحكم بنحو مطلق كان يعلم بأن الملاك مؤقت مدته 100 سنة، مع ذلك جعل الحكم بنحو مطلق. هسه ليش جعله بنحو مطلق؟ هذه مصلحة. هو كان يريد أن المولى كان يريد أن يكون هذا الحكم ذا بقاء وأبدية في صورته، حتى يكون حكم له مهابته عند المكلف. إذن نحن لو كنا نشك في بقاء الحكم الكلي، لأجل شكنا في أن المشرع نسخ الحكم رفع الحكم، لو كان شكنا في البقاء لأجل ذلك صح لنا أن نقول بأننا نشك في بقاء الحكم الكلي مع اتحاد القضية المتيقنة مع القضية والقضية المشكوكة. أما في غير هذه الحالة، حالة احتمال النسخ، طبعا هذه الحالة ما إلها وجود بعد في أعصارنا في أزماننا، لأن إحنا ما نحتمل النسخ. يعني أنت أي فقيه يوجد لديه شك في بقاء الحكم الشرعي الكلي ما عنده احتمال لكون هذا الحكم قد نسخ أبدا. الشبهات الحكمية لم لا ترجع إلى احتمال النسخ، وإنما ترجع لأسباب أخرى إن شاء الله يأتي ذكرها في الأثناء. ولذلك احتمال هذه الحالة، حالة احتمال النسخ، حالة بعد ما موجودة في أزماننا وأعصارنا. المهم في غير حالة احتمال النسخ لا يمكن لنا أن نحافظ على الشك في بقاء الحكم الموجود في القضية المتيقنة من جهة، ونحافظ على اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة من جهة أخرى. ما نقدر نجمع بين الأمرين. شك في بقاء الحكم الموجود في القضية المتيقنة من جهة، ها، واتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة من جهة أخرى، هذا ما نقدر له. ليش؟ لأنه لكي يكون عندنا شك في بقاء الحكم الكلي اللي كنا متيقنين من حدوثه علما، هذا كن نفرضه في كلامنا أننا لا نحتمل نسخه وإلغاءه من قبل الشارع، حتى يصير عندنا شك في بقاء الحكم الكلي اللي كنا متيقنين من حدوثه، لابد أن نفترض أن هناك خصوصية أو أكثر، على الأقل خصوصية واحدة. هاي الخصوصية نحتمل دخالتها في ذلك الحكم، وهاي الخصوصية كانت موجودة عندما كان الحكم موجودا في زمان وجود الحكم، احنا في زمان وجوده قطعا كانت الخصوصية موجودة، إلا أنها زالت وتغيرت. فهي عندما كان الحكم موجودا بالقطع واليقين، كانت هناك خصوصية موجودة أيضا، ونحن نحتمل دخالة هذه الخصوصية، ما عندنا جزم، لعلها دخيلة ولعلها ليست دخيلة في الحكم، احنا نحتمل دخالتها، لكن عندما كان الحكم موجودا كانت هذه الخصوصية موجودة، لكنها زالت وتغيرت بعد ذلك. ولذلك نحن الآن نحتمل أن الحكم الكلي قد زال أيضا، إذن الشك في بقاء الحكم الكلي معناه أننا نشك في تغير الحكم بسبب، أو قل بل زوال الحكم وتغيره بسبب زوال بعض الخصوصيات التي كانت موجودة عندما كان الحكم مقطوع الوجود والحدوث. إذن هناك تغير، ليست وحدة، لا توجد وحدة بين القضيتين، هناك تغير وهناك اختلاف بين القضيتين، القضية المشكوكة بينها وبين القضية المتيقنة نحو من أنحاء الاختلاف، سببه زوال تلك الخصوصيات التي كانت موجودة أثناء وجود الحكم الموجود في القضية المتيقنة. خب، سيد الشهيد رحمه الله حتى يوضح كيف نتصور احتمال دخالة خصوصية من الخصوصيات في الحكم الشرعي، يفتح هذا الشريط ويقول فيه أنه يوجد نحوان ويوجد وجهان لدخالة خصوصية من الخصوصيات التي يؤدي تغيرها وزوالها إلى الشك في بقاء الحكم. النحو الأول من الخصوصيات هو الخصوصيات التي نقطع بأنها دخيلة في الحكم حدوثا، يعني الحكم لا يثبت ولا يوجد إلا إذا تحققت تلك الخصوصية، فإذا دخالتها في حدوث الحكم أمر مسلم، ولكننا نشك في دخالتها في الحكم بقاء. خب، هذا مثال التغير، خصوصية التغير، تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة بملاقات النجاسة. الماء إذا تغير حدثت النجاسة، صار الماء نجسا، ولكن لو زال هذا التغير بنفسه من دون أن نضيف كر من الماء له، هنا سنشك في بقاء نجاسة هذا الماء، نشك في بقاء النجاسة له. ليش؟ لأننا نشك في أن هذا التغير اللي أدى إلى حدوث النجاسة، هل لابد أن يبقى كي تبقى النجاسة، أو لا نحتاج إلى بقائه، يكفي حدوثه حتى وإن زال النجاسة ستبقى. نجاسة الماء إذا كانت مشروطة ببقاء ذاك التغير الحاصل، إذن بما أن التغير قد زال ارتفعت النجاسة وزالت، بينما لو كان التغير شرطا في حدوث النجاسة فقط، بقاؤه ليس شرطا في بقاء النجاسة، حدوثه شرط في حدوثها، أما بقاؤه فليس شرطا في بقائها، هنا ستبقى النجاسة ولا ترتفع. هنا في هذه الحالة تبقى النجاسة للماء ولا ترتفع، طبعا إلا إذا زال هذا التغير بسبب إضافة ماء كثير إليه واستهلاك الماء السابق، مما أدى إلى أن يزول التغير الحاصل. إذن لا يوجد اتحاد بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. القضية المتيقنة هي أن الماء المتغير الذي يكون تغيره فعليا نجس، بينما القضية المشكوكة هي الماء الذي زال تغيره بنفسه نجس. هل هما متحدتان؟ كلا، ليستا متحدتين. هذا هو النحو الأول من الخصوصيات التي تتغير وتزول ويؤدي زوالها إلى الشك في بقاء الحكم. النحو الثاني، الوجه الثاني، هو الخصوصية التي نشك في أصل دخالتها في ثبوت الحكم، لكنها كانت موجودة عندما كان الحكم موجودا، ولذلك كنا نقطع بثبوت الحكم، كنا نقطع بثبوته عندما كنا، أو قل هكذا، نحن كنا نقطع بثبوت الحكم، لا شك لدينا أن الحكم كان موجودا وكان ثابتا، ولكن في مرحلة وجود الحكم كانت هذه الخصوصية أيضا موجودة. مثالها الأعلمية. احنا نحتمل أن الأعلمية شرط في جواز تقليد المجتهد، أو قل نحتمل أنها شرط في حجية فتوى المجتهد، لكن أيضا نحتمل أنها ليست شرطا. وعلى كل حال، هسه كانت شرط أم لم تكن شرط؟ زيد كنا نقطع من جواز تقليده، زيد كان جائز التقليد قطعا جزما، وفي تلك المرحلة كان هو أعلم المجتهدين الأحياء. أو قل هكذا، أننا على كل حال، سواء كانت هي شرط أم لم تكن شرط، زيد كان باعتبار كونه متوفرا على الأعلمية، لأنه كان أعلم المجتهدين الأحياء، إذن جاز تقليده بالجزم واليقين. لو كانت هذه الخصوصية معتبرة، الأعلمية شرط في جواز التقليد، فإن زيد متوفر عليها، إذن يجوز تقليده. ولو لم تكن شرطا، إذن يجوز تقليده حتى وإن لم يكن أعلم، فضلا عن كونه أعلم. إذن عندما كانت هذه الخصوصية موجودة كان يجوز تقليد زيد قطعا. القضية المتيقنة إذن هي زيد يجوز تقليده، هكذا. أو قل أنها زيد الأعلم يجوز تقليده باعتبار كون زيد هو قدر متيقن. نحن نحتمل أن الأعلمية لها دخالة في هذه القضية، فالقضية المتيقنة راح تصير زيد الأعلم يجوز تقليده. لكن لو أن أعلمية زيد ارتفعت لاحقا في وقت لاحق، لأنه وجد هكذا نفترض فقهاء آخرون تجاوزوه في أعلميته، هنا توجد لدينا في هذه الحالة ستوجد لدينا خصوصية وهي الأعلمية، لا نعلم بدخالتها، هل هي دخيلة معتبرة في أصل حدوث الحكم اللي هو جواز التقليد، نشك في ذلك، نحتمل دخالتها، لكنها كانت موجودة سابقا بالقطع واليقين عندما كان الحكم ثابتا ثم ارتفعت لاحقا، هنا راح نشك في بقاء ذاك الحكم وهو جواز التقليد، لأنه هذه الخصوصية وهي الأعلمية إن كانت شرط في جواز التقليد فإن جواز التقليد سيزول الآن، لأن الأعلمية قد زالت، وإن لم تكن شرطا في جواز التقليد من البداية إذن يجوز البقاء على تقليد زيد الآن، لأن الأعلمية المفقودة ليست شرطا. هذا هو النحو الثاني، وهو عبارة عن خصوصية تغيرت وزالت فأدى زوالها إلى الشك في بقاء الحكم، لأن دخلت هذه الخصوصية في حدوث الحكم هي مشكوكة أساسا. هناك ما تلاحظون لا يوجد اتحاد بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، لا يوجد اتحاد. شنو القضية المتيقنة؟ هذا زيد الأعلم يجوز تقليده. القضية المشكوكة زيد الذي زالت أعلميته يجوز تقليده. شوفوا القضية المتيقنة، زيد المتصف بالأعلمية يجوز تقليده، لأنه عندما كان يجوز تقليده كنا نقطع بأعلميته، إذن زيد الذي هو أعلم يجوز تقليده. أما الآن عندما زالت أعلميته راح يصير هكذا الموضوع، زيد الذي زالت أعلميته يجوز تقليده، إذن لا يوجد اتحاد بينهما، لا يوجد اتحاد. إذن النتيجة الشك في بقاء الحكم الكلي ما ينسجم مع وحدة القضية المتيقنة والمشكوك، حتى نشك في بقاء الحكم لابد أن تتغير القضية المشكوكة عن القضية المتيقنة، لابد أن تتغير، لابد أن تزول خصوصية من الخصوصيات اللي نحتمل أن لها دخالة في ثبوت الحكم، الحكم الموجود في القضية المتيقنة. لا يوجد اتحاد إذن بين القضيتين، هذا كله بناء على صياغة الشيخ الأخند رحمة الله تعالى عليه. وأما بناء على صياغة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، صياغته للركن الثالث، يعني لو أخذنا بالصياغة القائلة أن الركن الثالث هو إحراز بقاء الموضوع، هنا كيف؟ الكلام هو الكلام، يعني أننا لا يمكن أن نجري الاستصحاب هنا، لأننا لن نحرز وجود هذا الركن في حالات الشبهة الحكمية. إحنا إما نشك في الحكم لأننا لا نحرز بقاء الموضوع، وإما نحن لا نشك في الحكم الكلي لأجل إحرازنا بقاء الموضوع. إما نحن لا نحس بقاء الموضوع لذلك إحنا نشك في الحكم، وإما إحنا منشك في الحكم الكلي لأننا نحرز بقاء الموضوع. خب، توضيحه، ما هو موضوع الحكم؟ موضوع الحكم هو جميع تلك الخصوصيات اللي أخذها المشرع بنحو مقدر الوجود عندما جعل الحكم. لو أن المولى حكم بجواز تقليد الأعلم، إذن قال الأعلم الفقيه الأعلم يجوز تقليده. إذن إحنا شغلنا ويا الأعلمية، لأنه أكو مجموعة أمور أخرى أخذها مقدرة الوجود، أن يكون مكلفا، أن يكون لو كان ذكرا أن يكون ذكر، لو أخذ الذكر كونه ذكر رجل. المهم مجموعة أمور إحنا ما عندنا شغل بيها، شغلنا ويا هذا ويا هذه الخصوصية الأعلمية. إذن لو أخذ الأعلمية، إذن لكانت الأعلمية موضوع لجواز التقليد هكذا. ولو أنه حكم بنجاسة الماء المتغير، إذن التغير راح يصير موضوع نجاسة الماء، لأنه أخذه بعنوان مقدر الوجود. وعليه إذا كنا نحتمل، ما كان عندنا قطع بأنه أخذ الأعلمية في موضوع جواز التقليد، أو أخذ التغير في موضوع نجاسة الماء، لا، كنا نحتمل أنه أخذهما، كنا نحتمل دخالة تلك الخصوصية. إما نحتمل دخالتها في الحكم بقاء، لأن إحنا ندري دخالتها حدوثا، نعرف ذلك، لكن نحتمل دخالتها بقاء مثل التغير، أو لا، نحتمل دخالتها في الحكم حدوثا مثل الأعلمية. خب، نحتمل ذلك. وهاي الخصوصية عندما كان الحكم موجودا قطعا هذا الحكم كان موجودا في اللحظة الزمنية الفلانية، كنا نقطع بوجوده، في حالة وجوده كانت هذه الخصوصية موجودة لكنها زالت، هنا راح نشك في بقاء، هنا سوف نشك في بقاء هذا الحكم. ليش نشك؟ لأن إحنا نحتمل تغير الموضوع، نحتمل أن الموضوع في الحكم موضوع الحكم بالنجاسة هو الماء المتغير بالفعل، يعني نحتمل أن هذه الخصوصية وهي التغير قد أخذت مقدرة الوجود عندما جعل المشرع نجاسة الماء. وعليه إذا زال التغير فإن الموضوع قد زال. إذن إحنا ما نحرز بقاء الموضوع، لأن إحنا نحتمل أن التغير أخذ في موضوع الحكم، وبزواله نحتمل زوال الموضوع. كذلك في مثال زوال الأعلمية، إحنا نحتمل أن الأعلمية أخذت مقدرة الوجود في الموضوع، شوكت عندما جعل الشارع المشرع جواز التقليد. وعليه إذا زالت الأعلمية ماذا يعني ذلك؟ يعني زوال موضوع جواز التقليد. إذن هنا نحن لا نحرز بقاء موضوع هذا الحكم، لأننا نحتمل أن الأعلمية قد أخذت في موضوعه، وبزوالها نحتمل زوال موضوعه. خب، هذه هي الإشكالية التي توجد في الشبهات الحكمية بسبب الركن الثالث، فهل يمكن علاجها أو لا يمكن؟ الجواب عن ذلك إن شاء الله راح يأتي في الدرس القادم بحوله وقوته تعالى. أيضا التطبيق أتركه إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.